الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا، أما بعد. أخذنا عن الجمع بين قول الله تعالى كل من عند الله حسن والسيئة، وقوله تعالى ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فما هو الجمع بينها؟ أي فمن الله خلقا وتقديرا. ومن نفسك معناه إيش؟ لا، سببية. فمن نفسك أي بسبب ذنبك، ولا يصح القول الكسب بأنها من نفسك أي كسبا، فإن هذا قول الأشاعرة، لكن يقولون سببية، تسببت بها أنت بما كسبت يداك من ذنوب أخرى.
نعم، أقصد هذا فعل العبد يعني كسبا غير الله خلقا،
يعني فعلا ومباشرة العبد. نعم، ما المراد بالحسنة والسيئة؟ ما أصابك من حسنة فمن الله مصاب. الصحيح أنه يشمل ماذا؟ الحسنة تشمل الطاعة وتشمل النعم وتشمل كل حسنة، والسيئة تشمل البلاء وتشمل المعاصي. ذكر الشارح أن السيئة نوعان، نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله، ها؟ سيئات العمل ما معنى؟
الذي يعملها الإنسان ابتداء
يباشرها ابتداء، وسيئات الجزاء
تتولد عن السيئة،
فهي سيئة الجزاء في الحقيقة سيئة عمل هي، لأنه يفعله وهيش جزاء لذنب قبلها. هل للقدرية حجة في قول الله فمن نفسك؟ لأنه يقول الأفعال من الإنسان.
لا.
لماذا؟
لأن أولا أنهم قالوا أن أضافوا إلى العبد الخير والشر،
أنهم جعلوا كل أفعال العبد هي من خلقه خيرها وشرها، والله تعالى فرق بينها.
الثاني أن من هنا ليس أضافة إلى يعني من نفسك، ليس إضافة خلق مشيئة وإرادة،
نعم،
إنما إضافة سببية فقط.
وأيضا
أن الله سبحانه وتعالى قد قال كل من عنده،
نعم، يقول تعالى كل من عند الله تعالى، وهم لا يقولون بهذا في الأعمال، إنما يقولون به في ماذا قلنا؟ في الجزاء. طيب، هل يضاف الشر إلى الله تعالى؟ ها؟ لا يضاف الشر إلى الله خالصا. فكيف بعض الأحاديث من شر ما قضيت؟ أي أن الشر في مقضياته ومفعولاته، وأما فعله وقضاء فكله خير. أو نقول أنه لا يضاف شر محض، وإن كان شرا لبعض الناس أو من بعض الوجوه فهو من بعض الوجوه ماذا؟ خير. طيب، نواصل نقرأ. قال الشارح رحمه الله بعد أن ذكر الحديث لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال وهذا أي ما ذكر في هذا الحديث تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قرأته لما قال نعم وهداية. قال وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، أي أنه هو الذي خلقه وقدره، هو الذي ابتدأه وهدى العباد إليه، هو المعطي المانع، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولتوحيد الإلهية، أي وهو أيضا تحقيق لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا، ما هو الجد؟ غنى مال، وإن كانوا يعطون جدا وملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال لا ينفعه منك، لا ينفع ذا الجد منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأن صاحب الجد إذا أنفقه في طاعة الله هل ينفعه عند الله تعالى؟ فعنده ينفعه. قال ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، ومعلوم أن الجد والمال يتقرب به إلى الله تعالى، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب ألا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو. وهذا لو قدر ولو فرض فرضا أن شيئا من الأسباب يستطيع إيجاد المطلوب بنفسه دون الله تعالى، ولكن هذا الشيء يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب ألا يسأل فيه إلا الله تعالى كيف، وليس هناك شيء من الأسباب يستقل بماذا؟ بالمطلوب، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وكل شيء بمشيئته. قال فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. لم يحصل مسببه. هل في نسخة أخرى ولا فقط عنده مسببه؟ كان أحسن. قال فكل سبب فله شريك وله ضد. ما معنى الشريك؟ أي سبب آخر يوجد به ذلك الشيء. انظر كما مثل، كما سيأتي المثال، المطر وحده لا ينبت الأرض وإن كان هو سبب، بقي هواء بقي تراب، فهذا معنى الشريك، أي هذه أسباب تتشارك وتكون سببا في وجود شيء من الأشياء. فكل سبب فله شريك وله ضد. إذا وجد الضد ضد ذلك السبب لم يوجد ذلك الشيء. قال فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. نبه أنه في نسخة كذا ولعله هو أحسن. عندنا لم تحصل مشيئته. فإنه لهم فإنه أيوة فإنه لم يعاونه. قال فكل سبب له شريكه فإنه لم يعاونه شريكه. لا ما يصلح. فإنه فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصر عن ضده لم يحصل مسببه. في نسخة لم يحصل مسببه. قال والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك. لماذا هو الآن يذكر هذا الكلام؟ أي يقول أن لو قدرنا أن شيء من الأسباب يستقل بإيجاد المطلوب، ولكن هذا المطلوب يوجد بتقدير الله ومشيئته، لكان الواجب أن لا يدعى فيه ولا يسأل الله. فكيف والأمر أن كل شيء بتقدير الله ومشيئته، وأيضا ليس هناك شيء من الأسباب يستقل بإيجاد المطلوب، فإن الله تعالى هو الذي يدعى فيه دون غيره. قال والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والعمل والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع، وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإنما سمي مقتضيا وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا، فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. هذا معنى العلة التامة التي تستلزم ماذا؟ معلولها. فسرها علة تامة تستلزم، أي أنه إذا وجدت العلة لا بد أن يوجد المعلول. هل هذا هل في المخلوقات شيء أنه لا إذا وجد السبب لا بد أن يوجد المسبب؟ وهل يجوز اعتقاد هذا؟ بل يقال حتى وإن وجد السبب فالمسبب إنما يكون بتقدير الله ومشيئته، فإذا لم يقدر الله تعالى ذلك لم يحصل. ومن اعتقد أنه بوجود السبب يحصل المسبب ولا بد يكون هذا قد أشرك، حيث اعتقد أن غير الله تعالى يوجد أو ينفع أو يضر. قال ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. قوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال رحمه الله الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، ونحن مؤمنون بذلك كله. وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم، إذا آمن ببعض الرسل ذلك السبب الذي جعله يؤمن بذاك الرسول وذاك المعنى موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإن لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن زعمه بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واضح هذا الكلام. ثم انتقل بعده إلى أصحاب الكبائر. قال رحمه الله: قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، كل نسخ فيها كذا من أمة محمد. وبعض النسخ ليس فيها هذا، سيشير إلى الشارح. قال قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته. أنا مولى في بعض النسخ تولى، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. قوله قال الشارح: فقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين المنزلتين. وأما في الخلود في النار فاتفقوا على أن أهل الكبائر يخلدون في النار، كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقول أهل الكبائر من أمة محمد، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد، وفي ذلك نظر. نعم، فيه نظر، ليس هناك دليل على التفريق بين أهل الكبائر من أمة محمد وغيرهم، بل الأدلة ظاهرها أن أهل الكبائر جميعا لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد، سواء من هذه الأمة أو من غيرها من الأمم، ولذا لم ترد هذه الزيادة في بعض النسخ. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا، فتأمله. إن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مطلقا، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدموا لأجل السجعة، ولكن الكلام هكذا: وأهل الكبائر لا يخلدون في النار، وإنما قدم قوله في النار لا يخلدون لأجل السجعة، لا أن يكون في الخبر في النار خبرا لقول أهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. يقول بعض الشراح: يقول أهل الكبائر مبتدأ، خبره قوله في النار، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون، وهذا ليس بواضح ولا بجيد في المعنى، بل المعنى كذا: وأهل الكبائر لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار، الخبر قوله ماذا؟ لا يخلدون. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل سبعة، وهذا قول بعيد، فقد جاء في حديث أبي هريرة ذكر سبع، وجاء في غيره ذكر ماذا؟ كبائر كثير، حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر في غيرها كبائر لم توجد فيها، كما في حديث عبد الله بن عمر في البخاري وحديث أبي بكر في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، أو قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقول الله لو كان متكئا فجلس وفي حديث عبد الله بن عمرو ذكر اليمين الغموس، فهذا القول ضعيف أنها سبعة. وقيل 17، وأيضا هذا القول ليس عليه دليل أنها 17. وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وسيأتي أن الشارح يضعفه، قال فيقتضي أن بعض الأفعال التي لم تتفق الشرع على تحريمها ليست بكبيرة وهي من عظائم الذنوب. وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وسيأتي أيضا الشارح يضعف هذا. وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وسيأتي من كلام الشارح تضعيفه لذلك. وقيل لا تعلم أصلا، أو أن أخفيت كليلة القدر، وهذا بعيد جدا، لا تعلم أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم سمى كبائر كثير في أحاديث صريحة، اجتنبوا السبع الموبقات، أكبر الكبائر أنا ونعم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وأكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه وغيرها. فقوله هذا القول لا تعلم أصلا قول بعيد من الأدلة، ما يحاسبوا عليها وهي مخفينا. وقيل إنها إلى 70 أقرب، صح عن ابن عباس أنه قال هي إلى 700 أقرب بإسناد صحيح، صح عنه هذا أنه سأله سأل هل الكبائر 70، قال هي إلى 700 أقرب. هل أراد ابن عباس الحصر؟ هو قد قال ماذا؟ أقرب، أي أراد ماذا؟ تقريبا. إلى 700 عند ابن جرير، ولكن كما تقدم أنه صح عنه في تمام الأثر ماذا قال؟ لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، هذا بعيد. وقيل إنها ما يترتب عليه حد، أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. أن ما يترتب عليه حد، أو توعد عليها بالنار أو باللعنة أو الغضب. أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم في مدارج السالكين أو هو الذنب الذي نفي عن فاعله الإيمان، نفي عن فاعله الإيمان أيضا هو كبيرة. زاد بعض العلماء كما في فتح المجيد، إما هو ذكره أو عن بعض المتأخرين، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، قال ليس منا من فعل كذا. فكل هذه الأوصاف تقتضي أن هذا الفعل كبيرة، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بالنار، أو توعد عليه بالغضب، أو لعن مرتكبه، أو نفي عنه الإيمان، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. فكل هذه الأوصاف تقتضي أن هذا الفعل كبيرة، وهذا التعريف تحصل عن العلماء سلفا عن خلف، ذكر عن ابن عباس ثم من بعده من العلماء ذكروا في هذا التعريف وتتبعوا بعض الأدلة، وهذا هو أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة. قال واختلفت عبارة قائليه في بعض النسخ، واختلفت عبارات السلف في الصغائر، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقدرة. فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب، أي وعيد عام، تعزير بالدنيا نظير الوعيد العام، والحد المعين في الدنيا نظير الوعيد الخاص في الآخرة. أحسن ما يقال ما سبقه ضابط الكبيرة وما عدا فهو صغيرة، فنحتاج نضبط الكبيرة ثم يكون ما عداه فهو من الصغائر. قال وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك، وترجيح هذا القول من وجوه، يعني الآن يذكر الوجوه التي ترجح هذا القول الذي ذكره في الفرق بين الكبيرة والصغيرة. أحدهما أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم، يعني ابن عباس من طرق جاء في بعض الطرق عنه أنه قال الكبيرة ما توعد عليه بالنار، وجاء في بعض الطرق الكبيرة ما توعد عليه بلعن أو غضب أو بالنار، وفي بعض الأسانيد ضعف عن ابن عباس انقطاع طريق علي بن أبي طلحة، ولكن هي بمجموع ما في الباب تدل على أنه ثابت عن ابن عباس، لا سيما بعض الأحاديث وبعض الأسانيد حسنة لذاتها إلا أنها مختصرة. قال أحد أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم، الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فوعد الله عباده أنه إن اجتنبوا الكبائر كفر عنهم ما عداها، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، أي دل على أنه وعد به من لم يوعد، من لم يتوعد بالغضب واللعنة والنار، فإن الذي توعد باللعنة والغضب والنار كيف يقول نكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، بل لا بد من إقامة الحد حتى يطهر. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد ملتقى متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوة، أي ما هو الذي يفرق لنا بينها، الذي يقول إلى السبعين أقرب يسكت، نقول ما هو الذي يفرق لنا بين الكبيرة والصغيرة، حتى إذا قلت هي عشر نريد هذا العشر ماذا معرفتها وحصرها. ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر، إنه لم يكن محرما في الشرائع السابقة، يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم كما في شأن من ابن أبناء آدم، كان كل واحد يتزوج بأخته، ولكن يقولون يتزوج بأخته التي تلد في بطن غير البطن الذي كان فيه. والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، أن يقتضي أن هذه الأفعال ليس من الكبائر لأن الشرع لم تتفق على تحريمها. قال وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، أي على هذا القول، وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبير يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم.
هذا كلام كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، له مبحث مفيد في مجموع الفتاوى 11 صفحة 650 وما بعدها، في المجلد 11 صفحة 650 وما بعدها. ما تبقى إن شاء الله إلى درس آتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.